الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، ووصلنا إلى الثمرة، وقلنا إن الثمرة في اشتراط القدرة في الإدانة واضحة، حيث إن الإنسان العاجز لا يدان ولا يعاقب، ولكن وقع الكلام في ثمرة اشتراط القدرة في التكليف. فقد يقال ما دام العاجز لا يدان على أي حال، فما هي ثمرة اشتراط القدرة في التكليف؟ لماذا نشترط في التكليف القدرة؟ والسيد الصدر رحمة الله عليه ذكر حالتين تظهر فيهما ثمرة اشتراط القدرة في التكليف، ومر الكلام في الحالة الأولى، واليوم نتكلم إن شاء الله في الحالة الثانية. الحالة الثانية التي تظهر فيها ثمرة اشتراط القدرة في التكليف، أو عليكم السلام ورحمة الله، أو قل ثمرة أن يكون التكليف مشروطا بالقدرة. هذه الحالة الثانية فيما لو فرضنا أن فعلا ما كان خارجا عن قدرة المكلف واختياره، ولكن صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة، فوقع البحث هل أن هذا الفعل الذي صدر بدون اختيار يعد امتثالا أو لا يعد امتثالا، وتتبين ثمرة اشتراط القدرة في التكليف في مثل هذه الحالة. طبعا هذه الحالة شبه افتراضية، حيث ان الأصوليين لم يجدوا لها مثالا حقيقيا في الفقه، ومن هنا تحير الشراح في إيجاد مثال لها. فمثلا الإنسان، نضرب مثالا ضربه أحد أساتذتنا ولعله أقرب الأمثلة إلى التوضيح. مثلا الإنسان المسلوس والمبطون، هذا الإنسان غير قادر على الحفاظ على طهارته، فإن افترض أن طهارته قد حفظت صدفة، فهذا يعني أنه عمل بشرط الطهارة في الصلاة، لكن بدون قدرة منه، بدون اختيار منه، فوقع الكلام هل هذه الصلاة بهذه الطهارة تجزي أم لا تجزي، تجزي أم يجب قضاؤها بعد ذلك فيما لو شفي من حالة السلس والبطن. هنا أيضا في هذا المثال نتحدث بغض النظر عن الأدلة الخاصة التي دلت على أن صلاة المسلوس والمبطون صحيحة على كل حال، يعني حافظ على طهارته أو لم يحافظ، بغض النظر عن ذلك نريد أن نبحث هذه القضية وفق موازين اشتراط القدرة في التكليف، بغض النظر عن الأدلة الخاصة في المسألة، نريد أن نبحث وفق موازين اشتراط القدرة في التكليف. هذا الإنسان غير قادر على أن يحافظ على طهارته، هو مسلوس ومبطون، وهنا صدفة حافظ على طهارته بدون اختيار منه، فهذه المحافظة غير الاختيارية، هذه المحافظة هل تعد امتثال للوجوب الاعتباري الذي يفيد وجوب المحافظة على الطهارة في الصلاة، وبالتالي فهذه الصلاة مجزية، أم أن هذه المحافظة غير الاختيارية لا تعد امتثالا للوجوب الاعتباري بوجوب المحافظة على الطهارة في الصلاة، وبالتالي لا تكون الصلاة مجزية؟ واضح بغض النظر عن الأدلة الخاصة. فهنا لو قلنا بعدم اشتراط القدرة، قلنا أن التكليف غير مشروط بالقدرة، فهذا الجعل الاعتباري لوجوب الصلاة متطهرا أي لوجوب حفظ الطهارة، هذا الجعل الاعتباري يشمل الجاهل أم لا يشمل الجاهل، العاجز عفوا أم لا يشمل العاجز؟ يشمل العاجز. إذا قلنا بعدم اشتراط القدرة في التكليف، فالجعل الاعتباري بوجوب الحفاظ على الطهارة يشمل الإنسان العاجز، وحينئذ تكون هذه الصلاة التي صلاها الإنسان العاجز عن الحفاظ على الطهارة صلاها بطهارة قد وقعت صدفة، حفظ على الطهارة صدفة على سبيل الصدفة، هذه الصلاة تكون مشتملة على ملاك، لأن الفرض أن الوجوب الاعتباري يشمل الإنسان العاجز، وبالتالي يوجد ملاك بحق الإنسان العاجز، فهنا لا حاجة إلى القضاء بعد ذلك لأنه امتثل الوجوب الاعتباري بحقه، هو يعد ممتثلا في مثل هذه الحال. أما إذا قلنا بأن الجعل الاعتباري لوجوب الطهارة مشروط بالقدرة فلا يشمل العاجز، حينئذ مثل هذا العاجز إذا صدر منه الحفاظ على الطهارة بدون اختيار منه، صدر صدفة، هذا لا يصدق عليه أنه قادر، هو عاجز، فبناء على أن القدرة شرط في جعل الوجوب الاعتباري، فهذا الوجوب الاعتباري للحفاظ على الطهارة لا يشمل هذا العاجز، وبالتالي لا ملاك بحق هذا العاجز، وبالتالي فإن وقع منه الامتثال صدفة لا يعد امتثالا، لا يعد امتثالا، أصلا هو غير مأمور بالمحافظة على وجوب الطهارة، هو غير مأمور، فلم يعد مثل هذه المحافظة، لا تعد مثل هذه المحافظة على الطهارة، هذه المحافظة الصدفتية لا تعد امتثالا، وبالتالي فهو وإن كان قد حافظ على الطهارة وأتى بالصلاة فلا يعد ممتثلا، ومن هنا وقع الكلام. طبعا إذا كان الوجوب الاعتباري لا يشمله فهذا يعني أن لا دليل على وجود ملاك بحقه، لا دليل على وجود الملاك، وحينئذ هل يجب القضاء أم لا يجب القضاء؟ نرجع في مسألة وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء إلى أدلة أخرى من أصل عملي أو أصول، من دليل محرز أو أصول عملية، وسيأتي أن أبين لماذا لم أقل أنه يسقط وجوب القضاء، سأتي لأبين ذلك بعد أن يتضح أصل الفكر. بعبارة موجزة، إذا كان جعل الوجوب الاعتباري يشمل هذا العاجز فهذا يعني أنه يوجد ملاك بحقه، وقد تحقق منه الفعل في الخارج صدفة، وهذا يعني أنه قد تحقق منه الملاك ولم يفته، وحينئذ عندما أتى بهذا الفعل ولو بدون اختيار فيدل ذلك على سقوط وجوب القضاء، لا يجب عليه القضاء. أما إذا قلنا بأن جعل الوجوب الاعتباري لا يشمله لأن الوجوب الاعتباري مشروط بالقدرة، فهذا يعني أن لا وجوب ولا ملاك بحقه، فتحقق الفعل منه لا يعد امتثالا، فلا دليل على سقوط وجوب القضاء، نبقى نشك في وجوب القضاء عليه، فنحتاج إلى دليل آخر من الأدلة المحرزة أو من الأصول العملية. وبعبارة أخرى أكثر توضيحا وتفصيلا، وجوب القضاء وعدمه يبتني على تحقق الامتثال وعدمه. متى يجب القضاء ومتى لا يجب؟ يجب القضاء حينما لم يتحقق الامتثال، ولا يجب القضاء حينما يتحقق الامتثال، لأنه لا معنى لوجوب القضاء مع تحقق الامتثال، ويجب القضاء عند عدم تحقق الامتثال. هسه وجوب القضاء بأي دليل ثبت؟ هذا بحث، بنفس دليل الواجب الأصلي أم بدليل آخر لا يهم، ليست المشكلة في ذلك. وحينئذ نقول إن تحقق الامتثال فيما أتى به المكلف، فيما لو أتى بفعل يتوقف على كون المأتي به مأمورا به شرعا. لماذا؟ لأن معنى تحقق الامتثال هو مطابقة المأتي به للمأمور به شرعا. وحينئذ إذا لم يكن الفعل مأمورا به شرعا وجاء به المكلف، لم يكن مأمورا به وجاء به المكلف، يعد امتثالا أم لا يعد امتثالا؟ لا يعد امتثالا. وبالتالي لو قلنا بعدم اشتراط التكليف بالقدرة وأنه لا محذور في توجه الخطاب للعاجز، فحينئذ لا مانع من أن نتمسك بإطلاق الخطاب وأنه يشمل المكلف العاجز، ونثبت بذلك أن الوجوب الاعتباري ثابت بحق العاجز وأنه يوجد تكليف بحقه، وحينئذ هو قد أتى بالفعل ولو من دون اختيارين، لكن يوجد وجوب بحقه ويوجد ملاك بحقه، فيعد ما أتى به امتثالا وبالتالي يسقط وجوب القضاء. أما هذا مبني على ماذا؟ على عدم اشتراط التكليف بالقدرة. أما إذا قلنا باشتراط التكليف بالقدرة فلا يوجد إطلاق في الخطاب يكون به شاملا للعاجز، وحينئذ إذا لا يوجد أطلاق في الخطاب ماذا يعني؟ إن الوجوب الاعتباري لا يشمله، لا يشمل العاجز، وهذا يعني أن لا ملاك بحق العاجز. وعندما أقول لا ملاك قلت مرارا لا دليل على وجود ملاك، قد يوجد ملاك لكن لا دليل على وجود ملاك، وهذا قد أتى بالفعل لكن الفعل غير مأمور به، هو غير مأمور العاجز، غير مأمور، الوجوب الاعتباري لا يشمله ولا يوجد ملاك، لا دليل على وجود ملاك بحقه، فحينئذ لا يعد ما أتى به على سبيل الصدفة لا يعد امتثالا. إذا لم يعد امتثالا، أرجو الانتباه، إذا لم يعد امتثالا يعني لا يكون مصداقا للواجب، فحينئذ لا دليل على تحقق الامتثال به، فماذا نقول؟ لا نستطيع أيضا أن نقول يجب القضاء. لماذا لا نستطيع أن نقول يجب القضاء؟ لأننا أرجو أن تنتبه، لماذا لم نقل أنه يجب لا يجب، قلنا لا يعد امتثالا فالمفروض أن نقول يجب القضاء. قد تقول لماذا لا نقول يجب القضاء وتقولون بل نذهب إلى دليل محرز أو إلى أصل عملي؟ لماذا؟ لأنني قلت مرارا إذا كانت القدرة شرطا في التكليف، قد تقول إذا كانت القدرة شرطا في التكليف فهذا يعني أنها شرط في الملاك أيضا، وهذا الإنسان عاجز فلا تكليف ولا ملاك بحقه فلا يجب القضاء جزما. فلماذا تقولون أننا نذهب في مسألة وجوب القضاء وعدمه إلى دليل آخر؟ الجواب هو قلنا إن كون التكليف مشروط بالقدرة فذلك للمحذور العقلي أن الخطاب إنما هو بداعي البحث والتحريك، فيكون الاعتبار بداعي البحث والتحريك ولا يمكن تحريك العاجز، لأننا قلنا أنه في لابد في التحريك من أن يكون الإنسان قادر على التحرك، وإلا يكون التحريك لغو والمولى منزه عن اللغو، هذا للمحذور العقلي. لكن هذا لا يعني عدم وجود ملاك جزما، ولذلك ركزت في المحاضرات السابقة قلت غاية ما يدل ذلك على أن لا دليل على وجود ملاك، قد يوجد الملاك لكن لا دليل على وجود ملاك. لماذا؟ لأننا قلنا في المحاضرات من البداية أن الفعل قد يوجد فيه ملاك ومع ذلك المولى لا يعتبره بحق المكلف ولا يبرزه بخطاب. لماذا؟ يوجد فيه ملاك، يوجد فيه ملاك، تتذكرون لو ما تتذكرون يوجد فيه ملاك، لكن هو المولى لم يبرزه بخطاب أو لم يعتبره بحق المكلف بحق العاجز، بسبب المحذور العقلي أنه لا يمكن تحريك العاجز، مع أنه يوجد ملاك بحق العاجز، توجد مصلحة، توجد مفسدة. وذكرت مرارا أن إنقاذ المؤمن، إنقاذ المؤمن فيه مصلحة، دائما فيه مصلحة، توجد مصلحة، لكن المكلف العاجز لا معنى لتحريكه لإنقاذ المؤمن. وحينئذ فنقول إذا كان التكليف مشروطا بالقدرة فحينئذ لا وجوب بحق العاجز، وبالتالي فما أتى به لا يعد امتثالا. ولكن هل يوجد فيه ملاك أم لا يوجد فيه ملاك؟ لا دليل على وجود ملاك، وحينئذ في مسألة وجوب القضاء وعدمه يفترض أن نرجع إلى أدلة أخرى من أصول عملية أو أدلة محرزة. وفي المقام ربما يقال أننا نذهب إلى الأصول العملية. كيف نقول؟ نذهب لنبحث هل المقام من موارد جريان البراءة، يعني هل تجري البراءة لكون الشك في القضاء شكا في التكليف الزائد فتجري البراءة، أو نذهب إلى جريان أصالة الاشتغال لأنه كان مشتغل الذمة ويشك في خروجه عن عهدة التكليف بسبب عجزه عن الفعل في وقته، وحينئذ تجري أصالة الاشتغال. هنا في مثل هذا المورد هناك نبحث أننا في مثل مسألة إثبات وجوب القضاء من عدمه هل المورد من موارد جريان البراءة باعتبار أنه قد أتى في التكليف ووجوب القضاء تكليف زائد نشك بوجوبه فتجري البراءة، أو لا هو كان مشتغل الذمة في هذا التكليف والآن نشك أنه قد خرج عن عهدته وذمته فيجري الاشتغال أو لا يجري. ربما يكون المورد إما من موارد جريان البراءة وإما من موارد جريان الاشتغال.
قد يوجد
لكن لا دليل،
يعني الاعتبار مكاشف عن الميلاد.
نعم ذكرت، تقول قلت إذا أخذت القدرة في لسان الدليل فلأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت يتبين أن الاعتبار والجعل مشروط بالقدرة. إذا أخذت القدرة في لسان الدليل فهذا يعني أن الاعتبار مشروط بالقدرة، والاعتبار يكشف عن الملاك، وهذا الاعتبار مشروط بالقدرة فالملاك مشروط بالقدرة. ذكرت لكن إذا لم تكن القدرة شرعية ولم تؤخذ في لسان الدليل فغاية ما هنالك الخطاب، فالخطاب مطلق، وغاية ما هنالك إننا نقول لأن ظاهر الخطابات بداعي البحث والتحريك ولا يمكن تحريك العاجز، فلا يمكن أن يكون الوجوب شاملا للعاجز، بل أيضا الوجوب الذي هو الاعتبار الذي هو الجعل أيضا يكون مختصا بالقادر. لكن بأي قرينة؟ مو لأن الملاك من الأول مختص بالقادر، بل بالقرينة العقلية. هنا في مثل هذه الحالة في القدرة العقلية لا نستطيع الجزم بأن الملاك مختص بالقادر، لا نستطيع الجزم، الملاك قد يكون شاملا.
قيدة الخطاب
وقيدة الاعتبار لهذا المحظور العقلي، أما الملاك فلم تقيده. غاية ما يفيد ذلك أنه لا يبقى دليل على وجود ملاك بحق العاجز. لا بد أن نرجع، ما دام عندي شك، ما دام أصول العملية مورد الشك، عندي شك، أنا ما عندي جزم بانتفاء الملاك، عندي شك بوجود ملاكي. واضح الفكرة؟ وربما القضاء ووجوب القضاء مرتبط، هذا في الثمرة الأولى، وجوب القضاء مرتبط بفوت الملاك. زين، وأنا هنا لا أدري يوجد ملاك أو لا يوجد ملاك فأشك، فحينئذ أحتاج أن أرجع إلى الأصول العملية. واضح الفرق بين الثمرتين، بين الثمرة الأولى التي مرت والثمرة هذه الثانية، أنه في الثمرة الأولى نشك في وجوب القضاء عليه وعدم وجوبه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به في وقته، ويشك في دخالة القدرة في التكليف في مرتبة جعل الحكم، فحينئذ نشك أنه إذا لم يأتي واجب في وقته يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء، واضح؟ بينما في الثمرة الثانية قد أتى بالفعل في وقته، الفرض أنه قد أتى بالفعل في وقته، لكننا نشك في إجزاء، في إجزاء، واضح الفكرة، في إجزاء هذا الذي أتى به من تبين وعدم إجزائه. طبعا لو نفترض جدلا، إذا قلنا بأن التكليف إذا قلنا مشروط بالقدرة، فهذا الذي أتى به شنو؟ مشروط بالقدرة، لا يعد امتثالا. إذا قلنا غير مشروط بالقدرة، تبولي زين، وغير مشروط بالقدرة لا للمحظور العقلي وإنما لتقييد الخطاب في لسان الدليل، فماذا إلى أي شيء نصل؟ نصل أن لا ملاك، منتبهين؟ لا ملاك، فيجب القضاء فلا يجب عليه القضاء جزما. لكن لأننا قلنا أن البحث لا أن القدرة قد أخذت في لسان الدليل، وإنما بحثنا في أن القدرة قد أخذت عقلا وقيد الخطاب بالمحذور العقلي، فحينئذ يحصل لدينا شك في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء، بحالة وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء، بحالة عدم اشتراط التكليف بالقدرة. إذا لم نشترط التكليف بالقدرة فيكون هذا التكليف شنو؟ إذا قلنا باشتراط التكليف بالقدرة فيكون هذا التكليف غير شامل المن للعاجز، ونشك في بقاء الملاك وعدمه بحقه، فنبحث عن أصل عملي نثبت من خلاله حالة القضاء، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء. واضح
الشك، يعني الشك في بقاء الملاك في حقه، يعني لو سقط أصلا القدرة
أخذناها
شرط،
فسقط الحق، يعني ما معنى
أخذناها
شرط بمن؟
إذا كانت القدرة
شرط في التكليف، بأي سبب؟ للمحذور العقلي، فوجود محذور بسبب بسبب المحذور العقلي، قلنا بأن التكليف مشروط بالقدرة بسبب المحذور العقلي، هذا المحذور العقلي لا يتأتى في الملاك،
واضح؟
تذكرون ايش قلنا؟
الملاك اذا بقي ويكون شاملا معه شنو سقط عنه التكليف؟ اقول ما فعل
لا الملاك. اذا بنينا مو قلنا مبني هي هذه المساله على ان وجوب القضاء مرتبط بالتكليف بفوت الملاك وعدمه، اذا بنينا هكذا خلينا نطبق الاداء. قال الثانيه أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة، ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط، يعني شنو بعدم الاشتراط؟ بعدم اشتراط القدرة في التكليف، تمسكنا بإطلاق الدليل. إذا كان الدليل مطلقا يشمل العاجز والقادر لإثبات الوجوب بمبادئه، كيف يكون التمسك بإطلاق الدليل مثبتا للوجوب بمبادئه؟ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والثبوت. ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، لأن التكليف شنو؟ جاوبوني، التكليف غير مشروط بالقدرة، وبالتالي يوجد تكليف بحق العاجز ويوجد ملاك بحقه وقد أتى بالفعل فيعد ممتثلا. قال
الصدفة شلون تعد مع الامتثال؟ الصدفة العبادة تحتاج إلى قصد.
هذا في مثالنا ما تأتي المناقشة، في مثالنا هذا الكلام يجي في مثال الصلاة، فكيف يضربون مثال يقولون هو غير قادر على الصلاة، ولكن انا ظلالك قلت مثال
افتراضي صحيح
كافتراضي نعم،
لكن بس هو
يكفي ان يصدق في بعض الامثله، قاعده يكفي ان تصدق في بعض الامثله. وحتى في مثالنا ذكرت انه هذا مبني بغض النظر عن الادله الخاصه. ولذلك الشيخ الايراني الله يحفظه تفنن في ابتداع مثال ان الوالد لو امر ولده بتنظيف الغرفه وهو غير قادر في حاله الصحو، لكن احيانا الانسان في حاله النوم يقدر على الاشياء التي لا يقدر عليها في حاله اليقظه. هذا كلام لطيف، لكن هذا اي هذا كلام ما يخالف. هذا شلون اطبقه في قضيه الشريعه؟ نصور له مثال في طريقه الشريعه انه ان الانسان غير قادر على الصلاه في حاله اليقظه، ولكنه في النوم قادر على الصلاه. واضح الفكره؟ فنبحث ان هذه الصلاه التي اتى بها في النوم مجزيه او غير مجزيه. يجي اشكالكم انه هذه الصلاه مشروطه بشروط اخرى لا تعد مجزيه لتلك الشروط الاخرى. مثالنا اقرب الامثله، والمثال ليس من ابداعي، هو للسيد علي اكبر الله يحفظه. قال: فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط، يعني باشتراط التكليف في التكليف بالقدره، فانما اتى به الذي اتى به صدفه لا يتعين بدليل الاداء، يعني بالدليل الذي دل على وجوب هذا الفعل، لا يتعين بدليل الاداء انه مسقط لوجوب القضاء ونافل له. نفس دليل الاداء، احنا شنو عندنا؟ نشترط القدره في التكليف، واضح؟ جيد. وهذا عاجز، اذا لا يشمله دليل الاداء. منتبهين؟ منتبهين لو وقد اتى بالفعل، فهل ينفع دليل الاداء لاسقاط وجوب القضاء عنه؟
لا ينفع.
قلنا اما اذا قلنا بالاشتراط، لا، ما اذا قلنا بالاشتراط، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط، اشترطنا القدره في التكليف وهذا عاجز فلا تكليف بحقه وقد جاء بالفعل صدفه، فهل ينفعه دليل الاداء، دليل وجوب الحفاظ على الطهاره في أنه لا يقضي؟ لا ينفعه. جيد، لا ينفعه، يثبت عليه القضاء. تقول زين، يثبت عليه القضاء إذا قلنا بأن القضاء يثبت بدليل الأداء. تقول زين يثبته، لكن المسألة وين مرتبطة؟ المسألة أن هذا يوجد ملاك بحقه أو لا يوجد ملاك بحقه، بناء على أن نشك إحنا، لا ندري يوجد ملاك أو لا يوجد ملاك، فحينئذ نرجع إلى دليل آخر أو أصل عملي. قال بس خليك من العبارة، بل لابد من طلب حاله. شنو يعني حال؟ حال من؟ من طلب حاله؟ حال من؟ يعني لا القضاء، لا من يعني حال وجوب القضاء، أي لابد في معرفة الحكم بوجوب القضاء وعدمه من الاعتماد على قاعدة أخرى من دليل محرز أو أصل عملي. لابد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل أو
تفضل. شيخنا، التكليف إذا كان مشروط في القدرة والمكلف عاجز وأتى بالتكليف عمدا، هذا مو يعتبر تشريع؟
عمدا؟ عمدا ما يمكن.
هلا الآن عاجز ويعلم لا تكليف،
ما يمكن عمدا لأنه عاجز. فرضنا فرضنا عاجز، احنا كلامنا انه وقع التكليف منه على سبيل الصدفة، ولا اذا كان عاجز ما يتبي عمدا.
يعني كلا الفرض من صدفة؟
ها؟
كلا الفرض من صدفة؟
لا، فرض واحد. هو عندنا كلام انه هذا الانسان عاجز، عندنا فرض تقول عاجز غير قادر واتى بالتكليف عمدا، ما يمكن، لانه هو فرض ما عاجز، شلون ياتي بالتكليف عمدا؟ وانما الفرض الوحيد الذي يصدق انه عاجز وياتي بالتكليف صدفة.
مثلاً حاجز سنة عبادل، أنا حاجز عن الصيام مثلاً بخبر الثقة أو الطبيب مثلاً قال أنت مصوم تتضرر وإجي صار والصوم مشروط بالقدر،
هذا لا يعد عاجزاً حقيقةً، هذا قادر، هذا يدخل في فرض القادر. حالات ارتفاع القدرة إلى الآن عرفنا أن القدرة شرط في مرحلتي الإدانة والتكليف، شرط في مرتبة الإدانة وشرط في مرتبة التكليف، وقصدنا عندما نقول شرط في التكليف يعني شرط في الجعل والاعتبار. الآن يقع الكلام في أهم الحالات التي تؤدي إلى ارتفاع القدرة وزوالها، لأن المكلف قد يكون قادرا على امتثال التكليف حين توجه التكليف إليه، أي حين صيرورة التكليف فعليا بحقه، لكنه يعجز بعد ذلك بسبب زوال القدرة عنه. فهل حال المكلف في هذه الصورة كحال من كان عاجزا من أول الأمر من حيث الإدانة وعدمها من ناحية، ومن حيث توجه الخطاب إليه وعدمه من ناحية ثانية، أم إن الأمر مختلف بين الحالتين؟ نحن إلى الآن تكلمنا عن عاجزين من أول توجه التكليف إليه، وحينما نعبر بتوجه التكليف إليه نقصد بصيرورة التكليف فعليا بحقه. الآن نبحث، أحيانا يكون الإنسان قادرا حين توجه التكليف إليه، يعني حين صيرورة التكليف فعليا بحقه هو قادر على الامتثال، لكنه يعجز بعد ذلك، تزول القدرة بعد ذلك قبل الامتثال. لا 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 لا، صار فعليا بحقه بغض النظر عن اشتراط القدرة، صار فعليا بحقه. الآن صلاة الظهر مشروطة بشروط، من ضمنها زوال يعني صيرورة الوقت ظهرا، زوال الشمس، بعد زوال الشمس صار فعليا بحقه لكنه عاجز عن الاتيان به، يعني بغض النظر عن اشتراط القدرة. فنقول كلامنا السابق كان فيما لو كان الإنسان عاجزا من حين توجه التكليف إليه، الآن نتكلم فيما في حالة أخرى، فيما لو كان الإنسان قادرا على الامتثال حين توجه التكليف إليه لكنه عجز بعد ذلك، زالت قدرته بعد ذلك قبل الامتثال. مو فرضنا بعد الامتثال، لا مشكلة في ذلك، إن كلامنا قبل الامتثال، قبل امتثال التكليف. فهل نحن قلنا إلى الآن إذا كان عاجزا حين توجه التكليف إليه فهو فالتكليف في مرتبة الإدانة مشروط بالقدرة، وفي مرتبة التكليف مشروط بالقدرة. والسؤال فيما لو كان قادرا حين توجه التكليف وزالت قدرته بعد ذلك، فلا بد أن نبحث هل التكليف في مرتبة الإدانة مشروط باستمرار القدرة أم غير مشروط بذلك؟ يعني هل هذا الإنسان يعد عاجزا كما لو كان عاجزا حين توجه التكليف إليه أم لا؟ يعتبر هذا الإنسان يعتبر قادرا ما دام قادرا حين توجه التكليف إليه، وكذلك في مرتبة التكليف والخطاب هذا الإنسان يتوجه له الخطاب ما دام قادرا حين توجه التكليف إليه أم لا يتوجه له الخطاب بسبب زوال القدرة. واضحتكم؟ بعبارة مختصرة، من كان قادرا حين توجه التكليف إليه لكن قدرته زالت بعد ذلك، هل حاله كحال من كان عاجزا من أول الأمر أو ليس الأمر كذلك؟ هذا هو البحث الجديد، حالات ارتفاع القدرة. وحينئذ يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه أهم أسباب زوال القدرة، زوال القدرة على الامتثال بعد فرض وجودها، فرض وجود القدرة حين توجه التكليف إليه، أي حين صيرورة التكليف فعليا بحقه. والسيد الصدر يذكر أهم أسباب حالات زوال القدرة وهي ثلاث حالات. حالة الأولى العصيان. السبب الأول من أسباب زوال القدرة على الامتثال بعد فرض أن القدرة كانت موجودة حين توجه التكليف هو عصيان المكلف وعدم امتثاله إلى آخر وقت التكليف. فإذا انتهى وقت التكليف صار الإنسان عاجزا عن الامتثال لكنه لم يكن عاجزا من الأول، كان قادرا حين توجه التكليف إليه، لكنه لأنه عصى ولم يمتثل حتى خرج وقت التكليف، فالآن بعد خروج وقت التكليف يعد شنو؟ عاجزا، لكن عجزه بسبب عصيانه. وحينئذ نقول، طبعا قبل تساؤلنا أنه يكون هذا الإنسان الذي بسبب العصيان مدان أو لا سيأتي هذا، لكن نوضح أن حال العصيان يختلف باختلاف بحسب اختلاف نوع التكليف. فالتكليف قد يكون مضيقا فوريا وقد يكون موسعا، والموسع أحيانا يكون له أمد ينتهي به ليس مطلقا، وأحيانا لا أمد له ينتهي به. فالواجب المؤقت بوقت تارة يكون مضيقا وأخرى يكون موسعا، ويقصد بالوقت بالواجب المضيق ما كان الوقت المضروب له مساويا للوقت الذي يستغرقه إيقاع ذلك الفعل، مثل صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان واجب من حين الفجر إلى الغروب، وهو والوجوب يبدأ من أول آن من آنات طلوع الفجر، فهو واجب فوري واجب مضيق، بينما وجوب الصلاة واجب موسع. لماذا؟ لأن وقت صلاة الظهر مثلا من الزوال إلى الغروب إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء العصر، بينما الوقت الذي تستغرقه الصلاة بعض هذا الوقت يعني جزء يسير من هذا الوقت 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا يسمى واجبا موسعا، لكن له أمد ينتهي به، له أمد ينتهي به. ويوجد واجب موسع بشكل لا وقت له، لا ليس محددا بوقت، مثلا من نذر صوم يوم بدون تحديد بوقت، فهذا الواجب موسع إلى حين ظهور أمارات الموت. وحينئذ نقول متى يعد الإنسان عاجزا عن امتثال التكليف؟ يعد الإنسان عاجزا عن امتثال التكليف في التكاليف المضيقة بمجرد مرور أول آن من آنات التكليف، كما في مسألة صوم شهر رمضان، وبينما في الواجبات الموسعة حين انتهاء وقت التكليف. ففي وجوب صلاة الظهر يعد الإنسان عاصيا إلى ما قبل وقت المغرب بمقدار أداء العصر، بينما لا يعد عاصيا في مسألة عدم اتيانه بصوم يوم كان قد نذره إلى حين ظهور أمارات الموت. واضح؟ حينئذ نقول العصيان سبب من أسباب زوال القدرة بهذا التفصيل الذي ذكرت، يكون الإنسان عاصيا حين انتهاء وقت التكليف، إذا كان تكليفا مضيقا أو كان تكليفا موسعا بنحويه اللذين شرحتهما. هذا السبب الأول، السبب الأول من أسباب زوال القدرة، العصيان إلى حين انتهاء وقت التكليف. السبب الثاني تعجيز المكلف نفسه عن أداء التكليف. مثلا حصل وقت الظهر وعند الإنسان ماء ولكنه أراقه، فهنا هذا الإنسان عجز نفسه عن أداء التكليف، يعني عن أداء الصلاة بالطهارة المائية. طبعا قد تقول لديه تكليف آخر، لديه تكليف آخر وهو الطهارة الترابية، ذاك التكليف قد ثبت يعني ذاك التكليف امتثال ذاك التكليف، ذاك تكليف آخر وامتثال آخر. نتكلم عن التكليف بالصلاة بالطهارة المائية، هذا التكليف عندما عجز الإنسان نفسه بإراقة الماء، هذا الإنسان كان قادرا في البداية على امتثال التكليف بالطهارة المائية، ثم بعد ذلك أصبح عاجزا عن أداء الصلاة بالطهارة المائية بسبب تعجيزه لنفسه. وطبعا لابد أن نشير هذا الفرض تعجيز الإنسان لنفسه بإراقة الماء، هذا فيما لو استمر عدم الحصول على الماء إلى نهاية الوقت، وإلا إذا قد حصل ماء آخر فحينئذ يتوجه له، يوجد تكليف بحقه، لم يزل التكليف باقا في الوقت، فلو لم يمتثل مع ذلك رجعنا إلى الحالة الأولى ليس إلى الحالة الثانية، رجعنا إلى حالة العصيان، يعني لم يمتثل إلى نهاية الوقت فرجعنا إلى حالة العصيان، ولا تعد لا تبقى الحالة ضمن هذه الحالة الثانية. هذه الحالة الثانية التي تزول بسببها القدرة، كان قادرا في البداية على امتثال التكليف بالصلاة بطهارة مائية ثم عجز نفسه بإراقة هذا الماء مثلا، أو بأن لم يصلي وأخذ دواء يؤدي إلى نومه إلى نهاية الوقت، وما إلى ذلك من الأمثلة. السبب الثالث يأتي، خلينا نطبق إلى هذا المقدار. قال: حالات ارتفاع القدرة، ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة وفي التكليف قد تكون موجودة حين توجه التكليف. شنو حين توجه التكليف؟ يعني حين صيرورة التكليف فعليا بحقه، ثم تزول بعد ذلك، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب: الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه، هذا بالنسبة إلى الصلاة. في مثال الصوم، متى يعجز نفسه؟ بمرور أول وقت من أوقات وجوب الصوم، من أوقات الواجب يعني. الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب، بأن يكلفه المولى بالوضوء يعني بالصلاة بطهارة مائية، والماء موجود أمامه فيريقه ويصبح عاجزا، أو يحصل يتحقق وقت صلاة الظهر ويمر وقت وبعد ذلك ولم يصلي، يأخذ وقتا يجعله نائما إلى آخر الوقت مثلا، هذا يعتبر أيضا من المعجز لنفسه. الثالث سيأتي والحمد لله رب العالمين.